بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 33 في مسألة مجاهدة الشيطان، وفي مجاهدة الشيطان في مجال الأولاد، حيث هذا الميدان هو من أخطر ميادين مجاهدة الشيطان. ولقد تقدم لنا من الكلام ما هو يكفي كأساسيات لفهم مجاهدة الشيطان في ميدان الأولاد، انطلاقا من قوله تعالى في 64 من سورة الإسراء: وشاركهم في الأموال والأولاد. وكان درسنا الماضي هو أنجع الوسائل في التربية، ألا وهو القدوة، التربية بالقدوة، كيف تربي الولد أو البنت بالقدوة. أنجع الوسائل في التربية، أنجع من الموعظة، أنجع من التعود، أنجع من كل وسيلة أخرى، أنجع من المثوبة، أنجع من العقوبة، ألا وهي التربية بالقدوة. ووصلنا فيها إلى خصلة كمثال فقط على خطورة القدوة عند الآباء والأمهات، أو عند المدرسين والمدرسات، أو عند الشيوخ في المساجد، أو ما يحدث في الشارع. كل ذلك يحفر حفرا أو خطوطا عميقة في نفسية الولد والبنت، فالقدوة هي أخطر ما يكون أمام الولد والبنت. فأخذنا كمثال موضوع الكذب، ورأينا كيف يكذب الوالد في كذبات لا يشعر بها، وكيف يتستقر في أذهان الأولاد، رضوا بذلك أم لم يرضوا. فالمسألة جد خطيرة، الكذب من أخطر الجرائم، يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، إلى النار كما بينا في الدرس الماضي. الله عز وجل حذر من الكذب كثيرا، ويكفينا في هذا التحذير حتى نعلم كيف تكون القدوة، إذ كيف تلقن ولدك ما لم تعمله أنت؟ كيف تلقن ولدك أن يبتعد عن السجائر إلى آخره، هذه الخبائث، ثم تأتي أنت أمامه وتدخن؟ كيف تلقن ولدك وتعظه أن يبتعد عن البرامج المسمومة في التلفاز؟ كيف تعظه بذلك وأنت تجلس تسهر أمامه وهكذا؟ فلا بد من القدوة، ولا بد من أن تصدق الأعمال الأقوال. انظر إلى خطورة ذلك في سورة الصف في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول بلسانك ما لا تعمل بجوارحك وبقلبك، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ شيء عجيب أن تخالف الأعمال الأقوال. هذا من أفظع أمثلة الكذب والعياذ بالله تعالى. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه وأحشاؤه من بطنه، تندلق تخرج من بطنه تنصب، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه. الجزاء من جنس العمل. فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أوليس كنت تأمر بالمعروف؟ أوليس كنت تنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه. هذه القدوة السيئة، يقول ما لا يفعل، يأمر بالمعروف يعني الموعظة حسنة وعليم اللسان، وبعد ذلك قدوته سيئة، يأمر بالمعروف ولا يأتيه، هذا استهزاء بالمعروف ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينهى عن الشر ثم يأتيه، هذا إعلام للمقتدين، إعلام للموعوظين، هذا إعلام للناس بأن الشر لا يمكن الابتعاد عنه، إذ أن الواعظ والداعي ينهى عن الشر ويقع فيه، فسيقول المدعو والموعوظ، سيقول: إذا كان الذي يحفظ الكتاب والسنة، إذا كان الذي يعظنا لا يستطيع الابتعاد عن الشر، فكيف لي أن أبتعد عن الشر؟ وبذلك كان جزاء وفاقا. ما هو الجزاء الوفاق؟ هذا الرجل تندلق أقتابه، أمعاؤه يدور بها كما يدور الحمار برحاه في النار والعياذ بالله. الحمار يطرح أو يدور بالرحى ولا يدري ما بها ولا يعلم لما يدور، كمثل الحمار يحمل أسفارة. فهذا الذي يعظ الناس وعنده علم ومع ذلك لا يعمل به، يكون قدوة سيئة للغاية أمام الناس، فهذا من تحذير الله عز وجل، شيء عجيب. وتجتمع حوله أهل النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر أيضا إلى ما رواه الإمام أحمد والبيهقي أيضا عن رجل يلقى به في النار أيضا: فتستاء كل أهل النار من نتن ريحه، ريحه منتنة والعياذ بالله تعالى، فيقولون: ويلك يا فلان ما كنت تفعل؟ ألم يكفنا ما نحن فيه حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك؟ فيقول: آتاني الله علما فلم أعمل به. يعني كان يقول ما لا يفعل والعياذ بالله تعالى، من أفظع ما يكون. يبقى هذه قدوة سيئة، اللي بيقول الخير ثم لا يفعله، او اللي بينهى عن الشر وبعدين ما يعملوش، هذا فرع من فروع الكذب، فالكذب من اخطر ما يكون. كيف تلقن ولدك الصدق؟ كيف تعوده على الصدق؟ كيف تعظه؟ كيف تربيه؟ الوسيلة الاولى والناجعة والتي تكاد تكون كافية هي القدوة الحسنة. في من؟ في المثل الاعلى امام الولد. الولد يرى في أبيه هالة ويرى في أمه هالة وقدوة عظيمة، ويرى في مدرسه هالة كذلك، ويرى في كبار الناس هالة كذلك. انظروا إلى الفتن المتلاطمة الآن، الأبناء أصبحوا ينظرون إلى الساقطين والساقطات من الفنانين والفنانات ويعتبرونهم كقدوة حسنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يريد أن يهدينا سنن الذين من قبلنا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات من الكتاب والمخرجين والفسقة ومن أتباع العلمانيين الكفرة، هؤلاء يذهبون بالأبناء كل مذهب في الشر والفساد، القدوة السيئة. والأب والأم يتركون أولادهم أمام التلفاز، يقول لك فرصة يريحون شوية، فرصة نخلص منهم شوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت الآن حقيقة قدوة سيئة، إلا من رحم ربي. الأغلبية قدوة سيئة كآباء وكأمهات. لماذا؟ لأنك لم تقتن بالقدوة العظمى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فأنت قدوة سيئة. انظر إلى العلمانيين، ولا نقول العلمانيين، إنهم جهلة، إنهم أكبوا على وجوههم ولا صلة لهم بالعلم، بل هو الجهل، بل هم في الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انظر إلى هؤلاء الكتاب الكذبة الفجرة، بل قل الكفرة، الذين يعارضون شرائع الله عز وجل، ويتهكمون بمسائل كثيرة جدا أنزلها الرحمن من فوق عرشه. انظر كيف وصل مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. انظر إلى أي حد وإلى أي مدى وصل مكرهم بأمة محمد وبالنشء الآن. ماذا يفعلون؟ يندب واحد منهم بخطة مرسومة بين المسلمين، ويقوم بدور المسلم، ثم يبدأ الكتابة في الجرائد العلمانية الكافرة، يبدأ الكتابة عن النبي محمد وعن أصحابه. هو بيقدرش يتكلم عن النبي أو عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل، ولأنه حيبقى أمر مكشوف، فيبدأ سرد تاريخ الأصحاب ليحرفه ويبث السم في العسل. الظاهر أنها سيرة الأصحاب، وما يصدق هو يصطاد موقف أو موقفين أو عشرة للصحابي الجليل، موقف يحتمل فيه الخير ويحتمل فيه الشر. المؤمنون يبرئون الأصحاب لمعرفتهم بتزكية الله لهم، وبأنهم خير القرون وخير العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. فمن تجد في من الخير إذا لم يكن في عمالقة الموحدين من تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم تجد فيهم خيرا. فيأتي هؤلاء الكتاب الكذبة الفجرة الكفرة، بل قل الكفرة بالفعل. لماذا؟ يعني يمثل أنه مسلم، ثم يكتب عن الصحابي العملاق، ثم يصطاد له المواقف فيؤولها بشر. ما الذي يريدونه بذلك؟ إنما يريدون نسف القدوة العظمى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المسألة من أخطر ما يكون. إيه بقى نسف القدوة؟ تعلمون أننا وقعنا في الفتن إلا من رحم الله، قليل جدا من الناس يصلي الفجر، فكيف تربون الأبناء على صلاة الفجر؟ قليل من الناس يلتزمون بالأوقات في مواقيتها وفي مواعيدها في الجماعات في المساجد. قليل من الناس لا يلتزمون قليل من الناس يلتزمون بقراءة القرآن وبدراسة القرآن وبدراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القدوة سيئة والأمر ميؤوس منه تماما إلا من رحم الله. فما الحل؟ وتعلمون أن المدرسين والمدرسات حتى مدرس الدين في أغلبهم الآن إنما يحاربون الدين. لقد كانت مدرسة هي إيه؟ سبحان الله، متبرجة سافرة تشاقق الله ورسوله، تضع المكياجات والألوان والصبغيات، وبعدين قال دي اللي هتعلم الناس الدين، لا إله إلا الله، هذه تعلم الناس الدين. هي تقرئهم سورة البلد، فجاءت إلى قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، تحفظ الأبناء وتقول هل في ذلك قسم لذي حجر. أستمع إلى هذه الفصول في المدارس فنجد العجب، لا حول ولا قوة إلا بالله. الولد يجد القدوة فين إذا كانت المدرس أو المدرسة بهذا الأسلوب؟ يبقى إذن فين القدوة؟ في التلفاز، في البرامج المسمومة. أين القدوة؟ فيك أنت، وأنت لا تعلم عن الإسلام إلا القليل. أنت مشغول بالمأكل والمشرب فقط، لا بركة في وقتك، لأنك لا تتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن يكون. ما هو المخرج إذن؟ لا مخرج إلا بدراسة الأسوة العظمى والقدوة المثلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لك أن تقوم بدراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كده منك للنبي بغير فهم الأصحاب؟ هذا السؤال الإجابة عليه بنعم مطلقا باطلة. والإجابة عليه بلا مطلقا باطلة، بل لابد من القول. والله إذا كان من الأصحاب يوجه إليه هذا السؤال، نعم يأخذه من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان من التابعين فمن الممكن أن يأخذ بعضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ البعض عن الأصحاب وهكذا. أما نحن الآن فهناك اضطرار إلى الأخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول أوتي جوامع الكلم، كلمتين معناهم كبير وضخم جدا. أن لنا بفهم نصوص رسول الله إذا لم نفهم ذلك من البيان العملي للأصحاب الكرام؟ إذا لابد أن نأخذ ديننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون القول هو قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. بغير قال الصحابة هو الضلال المبين، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يقول لك كفاية بقى أنا بينه وبين الرسول، ما كنتش حد بينه وبينه. فقال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الأصحاب ابتداء، لأنهم تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أفهم الناس لهذا الدين وأتقى الناس لله وأعمل الناس به، هم خير القرون. وإذا لابد أن تأخذ دينك منهم مرغما رضيت أم لم ترضى، لابد أن تأخذ دينك من الأصحاب. فإذا المطلوب إيه؟ دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودراسة صداها عند الأصحاب، حتى نفهم لما فعل النبي ذلك، ولما أقر النبي ذلك، ولما أمر النبي بذلك، ولما نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه تعالى وآله وسلم. إذا لابد من تدريس سيرة الصحابة، لابد من تدريس سيرة النبي وسيرة الأصحاب، عشان تحصل القدوة المطلوبة للأولاد. أكثر الناس الآن يأخذون دينهم من الجرائد الكافرة، أكثر الناس الآن ضلوا ضلالا بعيدا. الدينهم منين؟ من الجرائد. الفقه منين؟ من الجرائد، من الشيوعية، من العلمانية. فالقرآن لمن إذن؟ والأحاديث لمن إذن؟ ومجهود الصحابة العمالقة لمن إذن في شرح كلام الله وبيان سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ يبقى عملية الكذب جرتنا إلى هذه المعاني من أخطر ما يكون عملية القدوة. انظر يا أخي الكريم إلى مثال آخر في مسألة القدوة. احنا خدنا الكذب وشفنا العيال بتتعلم الكذب إزاي، لأنك بتكذب على أمه وأمه تكذب عليك أمامه، ولأنك تكذب على الناس أمامه مضطرا أم مختارا تكذب أمامه، فيستقر الكذب في أذهان الولد. شعر بذلك أم لم يشعر؟ لا بد من دراسة منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دراسة سيرة الأصحاب الكرام، حتى ننشأ جيلا صالحا يكون معدا حقيقة لقيادة الأرض ولريادة الأرض بمنهج الله عز وجل. أما هذا الجيل فلا يصلح إلا من رحم الله. إذا لابد لتربية الأبناء، لازم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، آخذين أولا وقبل كل شيء بمنهج الأصحاب الكرام. خذ مثالا آخر في العدل، العدل مش الكذب بس، عملية القدوة. أنت تظلم بين أبنائك، إزاي أبنائك بقى يبقوا يتعلمون العدل؟ كيف تعلم ولدك وابنتك العدل وأنت تظلم ظلما كبيرا أمامهم؟ يبقى تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول، فإن لله وإنا إليه راجعون. خذ كده مثال للتحذير. جاء النعمان بن بشير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو النعمان بن بشير قال: أتى بي رسول الله، أتى بي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني وهبت ابني هذا جارية كانت عندي، يعني جعلتها له. ماذا فعل معه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على القدوة العظمى صلى الله عليه وسلم؟ فسأل ما معناه. قال الرجل في روايات متعددة في الصحيحين، في روايات متعددة، قال له: أو كل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: إذن فأرجعها، يعني خلاص تكون الجارية ليست لهذا الولد فقط. لماذا؟ لأنك ستظلم باقي إخوته. وفي روايات أخرى يقول: لا تشهدني على ذلك فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. وفي رواية أخرى ما معناه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيسرك أن يتساوى الأبناء في البر بالنسبة لك؟ قال نعم. قال اذا فلا تفعل هذا وارجع الجارية. يبقى اذا عايز تعلم اولادك العدل والبر قدم انت الاسوة لهم، فلا تظلم بينهم. ما تحبش ولد عن التاني او عن التالت، وخليك محاذر واحذر وكن في منتهى الحذر من السقوط في مثل هذه التصرفات، ان تميز ولدا على الاخر كما يلي. مسألة في منتهى العجب، حتى الولد الصغير سنه سنتين ثلاثة وفي انتظار مولود جديد، الولد اصلا يحب التدليل ويحب ان يكون ملكا ويحب ان يسخر الجميع حوله، عنده من الانانية وايضا عنده من الخير، هكذا تصرفات الابناء. فان شعر بمشارك له ولد جديد حيتولد، يبتدي بقى يغز امه في بطنها ولا ايه ده، ده ايه ده مين ده، يبتدي يسأل اسئلة عجيبة والام لا تنتبه، لانه يشعر بان اللي جاي ده هيعمل ايه، سيشاركه هذا التدليل عند ابيه وعند امه، وبالتالي يريد الخلاص منه ما استطاع الى ذلك سبيلا. هذه عملية نفسية دقيقة وعجيبة جدا. رأينا في مسألة الكذب، ما تقولش الولد انت كذاب، لا تجابهه بانه كذاب الا في حالة واحدة، ان تعلم ان الولد يعلم انه يكذب، انما ان كان خياله واسع وعمل يجسد الخيالات ويقول لك فهو صادق مع نفسه، لكنه يعلم انه يكذب في مسألة المصروف مثلا او في مسألة الحقد والغيرة والحسد مع اخوانه، لابد من النصيحة الطويلة والعقوبة، لابد لازم هنا في الحالة دي، وتقول له انت الان تكذب والكذب فيه كذا وكذا وكذا. يبقى متى تجابه الولد بالكذب وتعالج صفة الكذب عنده؟ لما تعرف ان الولد عارف ان ده كذب وان ده غلط وما يصحش ومع ذلك يفعله، يبقى وصلنا للخطورة. انما لو بيفشر بقى فشار كما فصلنا القول في ذلك في الدرس الماضي، عملية التذكير، افتكر يا ولد ده ما حصلش، طب حصل ازاي، طب كان ازاي، تلقيك بس شفت كذا، ولا تصفه بانه كذاب. تعال لمسألة العدل، هذه العدل بين الاولاد، الولد طبيعته كده يحب التدليل، المولود الجديد المنتظر سيقتسم معه هذا التدليل، تعمل ايه؟ تقول له يا ولد المولود الجديد ده حبيبك وحتبقى انت تشيله وانت اللي تتعب معاه بقى، وهكذا تشعره بالفرح بقدوم هذا المولود وان هذا المولود لن يأخذ شيئا منه. لابد من هذه الامور، هي امور تظهر انها بسيطة مع انها في غاية التعقيد وفي غاية الخطورة، انك تعلم الولد ما يترباش في قلبه نوع من الغيرة او من الحسد. مثال اخر في العدل ايضا بين الابناء، ولدان متساويان لكن احدهما ذكي دمه خفيف عن الثاني، تجد الاب والام يلاطفانه امام عين الثاني، يوم الثاني يتربى مش بدل ما تعالج الثاني والخيبة اللي هو فيها مثلا من وجهة نظرك، لا ده انت عملت ايه، تحفز في الاول وتصفه وتمتدحه وانت فاكر دي عملية تنافس وهي قتل للاخر وربما صار عاقا فيما بعده، فانا لله وانا اليه راجعون. فكن على حذر شديد ان تصف ولدا بصفات الحسنة امام اخي واخته كده هو عيان الجهار، كن حذرا، وصفت هذا فصف ذلك ايضا بمدحة فيه، صفه بمدحة فيه، ده يزود من الخير وهذا يزود من الخير. يبقى لو في اثنين متساويين بس لا يختلف في صفة تلاطف هذا دون هذا، احذر من هذا التصرف. كذلك لو ان ولدا غاب عنك، ذهب مع عمه مع خالته مع جدته، ذهب في الى بلد ما وعاد بعد 3 ايام ومعك احد الاولاد، تيجي تمسك اللي كان غايب بقى تقبله تضمه الى صدرك، يا سلام، الولد التاني وقف ينظر كده، هو ملوش دعوة ده كان مسافر ما كانش مسافر، الغريزة في حب القلب الاب والام بتبقى شديدة جدا على الولد المسافر، اخوه ما يعرفش الكلام ده. فكن على حذر شديد، ان فعلت مع القادم من السفر اول ما تخلص معاه وتفرغ العواطف استعملها مع التاني ولو تمثيلا، لان ذلك يربي الولد على الحسد والغيرة والعياذ بالله. تأخذ مثالا اخر ايضا في ميادين العدل، جاءك زائر ما، جاءك ضيف ما، واذ به يفجر عاصفة من الاعجاب لولدك امام الاخرين، على جمال عينيه، على جمال شعره، على تفليج اسنانه، على جمال بشرته، على فطنته، على خفة دمه وظله وهكذا، والباقي يتفرجون، يا الله من هذا التصرف العجيب عليك أن تتدارك الموقف بسرعة وبشدة. خذ مثالا آخر، مرض ابنك لا قدر الله ذلك، مرض ولدك مثلا، يعني وكلنا معرضون للمرض، مرض ولدك فأنت تكون حنين قوي على الولد المريض، دي شيء طبيعي خالص. اللي مش مريض ملوش دعوة، ما يفهمش الكلام ده، يبقى سيتربى فيه الغل والغيرة والحسد على أخيه، لأنك تدلل أخاه المريض، هو فعلا مريض وأنت معذور، لكن انتبه لأن أخاه الثاني يرى ويشعر بما لا تشعر أنت به. إيه الحل؟ الحل الناجع في مثل هذه الحالة أن تشارك معك الصحيحة في علاج المريض. قل له تعالى فرش له، تعالى نعمل له، انزل هات له كذا، اعمل له كذا، اخوك حبيبك تعبان، ابذل مجهودا في هذا. تبقى جاي متعب من الشغل والعمل، تقول له انا فاضي، هو انا فاضي، فاضي، خليه بقى يتعلم الحسد والغل والغيرة بقى، ويبتدي يصب عليك من الشرور ما لا يعلم مداها الا الله عز وجل. العدل مسألة من اخطر ما يكون، دي ايضا بتدخل ضمن الايه؟ القدوة. ما تظلمش انت عشان الولد ما يتعلمش الظلم، لا تظلم بين الأبناء، وإلا فالمسألة جد خطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر في مسألة يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، والأمر في منتهى الأهمية. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، انظروا إلى سورة يوسف. يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. سورة يوسف فيها أكثر من 1000 موعظة. الذي يعنينا منها الآن هو موقف الحقد والغل والحسد التي كانت في قلوب أبناء يعقوب عليه السلام تجاه يوسف عليه السلام. لماذا هذا الغل؟ لماذا هذا الحسد؟ ليه الغيرة دي كلها؟ انظر الى اي مدى ذهب بهم الحسد على اخيهم، انظر الى اي مدى قتلتهم الغيرة والعياذ بالله تعالى. يقص ذلك علينا عز وجل في سورة يوسف في احسن القصص. البداية بماذا؟ بهذا المشهد العجيب، ان يوسف عليه السلام قال لابيه، اذ قال يوسف لابيه وهو ولد صغير، غلام، ولد صغير، صبي، اذ قال لابيه يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. كان يعقوب عليه السلام نبيا كريما، رسولا مكرما عند الله، فعنده فراسه وعنده وحي وعنده الهام، ورأى من مخايل الخير ما رأى في يوسف عليه السلام، والمؤمن يحب المؤمن. ولو علمت أن ولدك هذا سيكون مجاهدا في سبيل الله، أو سيكون أحد أبطال المسلمين، أو سيكون من العباد، أو سيكون من الدعاة المخلصين، ستميزه على غيره، وسيكون ذلك التمييز ابتغاء مرضات الله عز وجل. هل يجوز لك ذلك؟ لا، لذلك معايير، ونأخذها في منتهى الدقة والحساسية. من أجل ذلك جاءت هذه اللقطة من سورة يوسف. فلما جاءت الرؤيا، يعني إذن يعقوب عليه السلام لماذا كان يحب يوسف؟ يقول لك بقى أصل عشان أمهم ماتت مش عارف في النفاس والحيض، أصل عشان كانوا صغيرين، والأب فطر على حب الصغار أكثر من حب الكبار. طب بنيامين أخو يوسف كان أصغر من يوسف، وهم يقولون أن أمه ماتت وهي تضعه، يبقى بباب أولى كان على يعقوب أن يحب بنيامين أكثر من يوسف، لأنه أصغر من يوسف ومات في ظروف عاطفية جدا. لكن حب بنيامين كان تابعا لحب يوسف، كما قالت الآية، إذ قالوا ليوسف وأخوه، مش أخوه مين؟ أخوه تابع له كده، وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يبقى إذن بنيامين حب يعقوب له تابع لحب يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام. يبقى إذن ليست المسألة أنهما من الصغار فقط، لا يلام الوالد ولا تلام الوالدة إن أحب الصغار عن الكبار، هذه فطرة الله، هذه غريزة الله، هذا قدر الله عز وجل، بل حكمة الله أن تزداد الرحمة في قلب الأم والأب على الولد لانه ما يقدرش يعمل حاجه، لسه صغير، طفل، صبي، غلام، كل ما يكبر كل ما تقل العمليه شويه، وهذا مطلوب. ومع ذلك لا يتهم يعقوب بهذا، وانما يعقوب عليه السلام راى من الخير ما راى بفراسته، بالوحي عليه، بالهامه، راى ان يوسف هذا فيه من الخير وسيتم الله نعمته عليه كما قالت الايه، فخشي عليه خشية شديدة وقال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوك، ده انا خايف ابين الحب اللي في قلبي ناحيتك لاخوات، اخوانك لو سمعوا بذلك هيعملوا ايه؟ هيكيدوا لك كيدا، لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله، ايه اللي هيخليهم يكيدوا له كيدا؟ ليه؟ لان الشيطان ممتشي والشيطان متربص، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان قاعد قال انا هقعد لك هنا بقى، بقى يوسف ده نبي وكريم، طب اقل اخواته ده يقتلوه. ما هو دايما ما بنقطعش امله ابدا في الشر، ولا حول ولا قوة الا بالله، الا ان قطع امله حقيقة ان يشرك واحد من الاصحاب، لقد يأس الشيطان ان يعبد في جزيرة العرب. ولهذا الموضوع تفصيلات وتفصيلات. المهم أن يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف لما رأى فيه من مخايل الخير ومن أمارات رضا الله، ثم جاءت هذه الرؤيا فثبت الظن، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. لماذا؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شيطان من مادة الشواط والشوط، أو قول الشياط بالبلدي. الشياط يعني إيه؟ عاوز أي شجرة خير يحرقها، يدخنها، يخليها دخان، يحولها شيط. اي خير، اي طبقة خير يبوظها. شيطان من الشواط، كما قلنا في الدروس الاولى من دروس مجاهدة الشيطان، ان الشيطان للانسان عدو مبين. هو اخونا ده صغير ويفضل ليه علينا؟ ليه ويفضل برسالة؟ ليه؟ لماذا يؤثره الله علينا؟ ده لا يمكن، لازم نتخلص منه. امال هم شعروا بايه الذي خاف منه يعقوب عليه السلام؟ حدث ولكن بطريقة اخرى وبفهم اخر. إذ قالوا أوان يعقوب قال لابنه إيه؟ وكذلك. إذن يعقوب منذ البداية يعلم إيه اللي حيحصل ابنه، وكذلك يجتبيك، بأسلوب المضارع اللي بيدل على الآن واللي جاي في المستقبل بلا انقطاع. وكذلك يجتبيك علوا من الله ما لا يعلمون، لأن الرسل ينبؤون ببعض الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومن أجل هذا كان الخضر عليه السلام رسولا من رسل الله، لما علمه من الغيب العجيب. الغيب العجيب الذي علمه الخضر في القصص الثلاثة المشهورة في سورة الكهف كلها غيب، غيب الزمان الماضي، غيب الزمان الحاضر والمكان، وغيب الزمان المستقبل، كل ذلك في هذه القصص. أن ليوسف بأن يعلم إرادة الله، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إلى آخر ما وجدناه في سورة الكهف، لأنه رسول، لأن الخضر رسول. من الذي قال ذلك؟ الله من فوق عرشه هو الذي أنبأنا بذلك في أواخر سورة الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأن هذا الخضر بهذا الغيب لا بد أنه رسول. يعقوب رسول من الرسل المكرمين، وإذا فقد أوتي جزئيات من الغيب. وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك إلى آخر الآية. إذا يعقوب يعرف إيه اللي حيحصل وبيدار الموضوع، لكن حبه للنبي الكريم أشد رحمة أن ترزق نبيا. طبعا مش هترزق نبي بعيد عن شاربك، ما فيش خلاص ختمة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إنما أشد الرحمة وأشد النعمة هي أن يرزق النبي نبيا آخر. فهنا فرح يعقوب عليه السلام فرح لا حدود له. إخواته قالوا إيه بقى؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. العصبة العشرة فما فوقها، 10 15 20 40، أي عدد أنت يهمك. إيه هي بتسمى العصبة ليه والعصابة ليه؟ لماذا تسمى؟ لأن الأمور تعصب بهم. يا يعقوب عايز إيه؟ إحنا أولادك الكبار نعمل لك اللي أنت عايزه، أدي معنى العصبة، اللي هو عايزه من الحماية والرعاية إحنا اللي بنعمله. يحب الصغار دول علينا إزاي؟ كيف يفضلهم علينا؟ وأساءوا الظن بأبيهم العظيم عليه السلام، فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. زي مصلحته كلها عندنا وفي إيدينا، ويحب الصغار أكتر مننا ليه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف يا الله، قتل كده، قتل يا قتل مرة واحدة، وقتل مين؟ أخوهم ومين؟ ابن نبي. وكان جميلا من أجمل الناس عليه السلام يوسف، يعني هو صبي كده الغريب يحبه، يوم احنا اخوانه لو قتل كده سفك الدماء لولد لا ذنب له. لا اله الا الله. جه الثاني بقى اللي عنده رحمه، الا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، الى اخر ما قد علمتم من سياق القصه، والقصه عجيبه حقا. انظر موتوه ازاي، كيف قتلوا يوسف وما قتلوهوش بس رموه عشان يتقتل يخلصوا منه. هم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا آخر، يمكر والله خير الماكرين، والله غالب على أمره. يريد ليوسف أن يكون مكرما، إزاي؟ لابد أن يدبر له الأمر لكي يكون ما يريده عز وجل. فلا يظن أحدكم أن الطواغيت المجرمين مخلدون في الدنيا، وإنما يؤخرهم الله ليوم تشخص فيه الأبصار، يؤخر كل منهم بقدره. الله فوق عرشه حي لا يموت. انظر الى يوسف عليه السلام، انظر اخواته عملوا ايه، بيزقوه على البير المهجورة. الولد ما يعرفش حاجة، نيته سليمة جدا، غفل مش عارف النية ايه، بيزقوه. من المؤكد انه قاعد يصرخ من المفاجأة المذهلة، وقاعد يمسك في ثيابهم وملابس، من المؤكد ده حصل ايه، ويزقوه بقسوة وبعنف وبإجرام لا حول ولا قوة إلا بالله. يقع في البئر، ثعبان مثلا ينتظره، مية تغرقه، يقع من الصدمة. ولكن قبل ما رب العالمين يخلص الآية، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قبل ما أقولك حصل إيه، الله الحنان الرحمن الرحيم أرحبوا يوسف من أمه ومن أبيه ومن الناس أجمعين، يقول قبل أن تنتهي الآية: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لقد كان ينتظره جبريل عليه السلام، أخذه على أكف الراحة وقال له: ما تخافش ما تزعلش، هيجي اليوم اللي تنبئهم به وتتحقق. شوف انظر إلى حنان الله ورحمة الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أساء الناس الظن بالله. الفتن التي تضعضع فيها الموحدون، الفتن التي كانت في عصر الطاغية تضعضع فيها الموحدون، أساءوا ظنهم بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولئك هم المؤمنون حقا. ده دي آية في القرآن، عارف معناها إيه مؤمنون حقا؟ طب هو في مؤمنين كده بس مش حقا، ياخد أجره الجنة ومؤمن بإنما المؤمن حقا ده اللي تعرض للمحنة وضعضعته الفتن وخرج منها قويا كما كان قبل، بل ازداد إيمانه ودرجته عند الله عز وجل. أولئك هم المؤمنون حقا. يسيء الناس لجهلهم بربهم يسيئون الظن بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول لك ليه يا رب كده، خف شوي بقى كده يا رب. لا إله إلا الله، بقى يعني أنت أرحم من الله، أنت أحكم من الله، يعني أنت عارف المجرمين أكثر من الله، المجرمون أغضبوك أكثر مما أغضب الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، الشاهد سنكمله إن شاء الله بعد الصلاة، عملية أن يعقوب مجرد حب زيادة حقيقي ومعه حق في ذلك، شوف أدى إلى إيه. فما بالك أنت بقى بالمحاباة الشديدة لولد من أولادك، شوف بقى بيكون نتيجتها إيه في تربية الحسد والحقد والغل، وبالتالي تقدم القدوة السيئة بدلا من أن تقدم القدوة الصالحة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء، ومن أنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنه الحنان المنان. اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب الباب لها. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك وحدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم الحليم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والأمر أمرك والأرض أرضك والحكم حكمك والسماء سماؤك والعزة عزتك والحكم حكمك والحكم حكمك. من هتك عورات المسلم فاهتك عورته، من تتبع عورة المسلم فتتبع عورته. أرنا في الكافر يوما أسودا، أرنا في الطغاة يوما أسودا. من فضح المسلمين فافضحهم، من تتبع عورات الموحدين فتتبع عوراتهم. بيدك الأمر من قبل ومن بعد، يا عزيز يا قهار، يا واحد يا جبار، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلانا بركنك الذي لا يرى، بارك لنا في الأموال والأولاد، بارك لنا في الأموال والأولاد، طهر بنا البلاد، طهر بنا البلاد، زك بنا العباد، زك بنا العباد، زك بنا العباد. ربنا أمر بيوتنا بنا وبالملائكة الطيبين برحمة منك يا أرحم الراحمين. إلى من تكل الموحدين؟ أنت أرحم الراحمين، بيدك الأمر كله. نسألك أن تلهم الأمة أمر رشدها، نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.